بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا مشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بهذا الكتاب المبارك وتيسير الأساس في شرح التوفيق رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان يا فلانة، وحياتك يا فلانة، وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. قال رحمه الله: قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. فإن قلت: الآية نزلت في الأكبر، قيل:
إذا المراد بهذا الباب في كتاب التوحيد هو ما بينه رحمه الله تعالى، أن من تحقيق التوحيد الكامل أي حتى يكون التوحيد كاملا فلا بد من الاحتراز في الألفاظ من الوقوع في الشرك، فيضبط الإنسان ألفاظه فلا يخرج منها شيء يقدح في التوحيد ولو لم يقصده ألفاظه. هذا يحتاج إلى تربية طويلة للأمة، أن الأمة تتعود الألفاظ المشروعة، فلا يحلفن أحد بغير الله سبحانه وتعالى، ولا يقولن أحد لولا كذا لكان كذا، وإنما يقول: لولا الله ثم كذا، ولا يقولن قائل والأمانة، وغير ذلك من هذه الألفاظ التي تجري على اللسان، أو ما شاء الله وشئت، أو توكلت على الله عليك، أو اعتمادي على الله عليك. وهذه الألفاظ كلها وغيرها من الألفاظ التي تقدح في التوحيد أي في كماله، هذه تحتاج كما قلت إلى فترة طويلة تتربى الأمة على ذلك. أما أمة تربت على والنبي والرسول والأمانة وشبكة العشرة وغير هذه الألفاظ هذه تحتاج إلى توجيه وإلى نصح وإلى أن يعلم الدعاة الأمة ما الألفاظ التي تنتقى وما الألفاظ التي تتمشى مع التوحيد لتستقيم الأمة على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمة كان فيها كل هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رب لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. ما شاء الله وشئت، لما قيلت له قال قل ما شاء الله وحده، في رواية قل ما شاء الله ثم شاء محمد. إذا المسألة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تعليم، تحتاج إلى توجيه، وهكذا حتى يتعلم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى، سواء في الألفاظ وما يتعلق بها أو في الأعمال التي تتنافى أيضا مع التوحيد. قوله سبحانه فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون، قال فإن قلت الآية نزلت في الشرك الأكبر، ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه إنما جعلها مفسرة في الشرك الأصغر. طيب كيف التفسير في الشرك الأصغر والآية أصلا في الشرك الأكبر؟ فإن قلت الآية نزلت في الأكبر كيف تنزل في الأصغر؟ هل نعبد الأبي ويكفر الأمة بهذه الألفاظ أم لا؟ إذا نظرت إلى حياة السلف وإذا نظرت إلى علم السلف وجدت نوعا من العلم قائما على شدة الإنكار، فيه قد يستعمل الإنكار بما يكون في الشرك الأكبر على ما يقع من الشرك الأصغر وما يقع على المخالفة الصغيرة. وأحيانا قد تنكر لإنسان إذا وقع في نوع مشابهة مثلا لليهود والنصارى فتخبره بالآيات في اليهود والنصارى، فليس معنى هذا أنك تجعله في الحكم يهوديا أو نصرانيا أو تجعله في الحكم مشركا شركا أكبر، ولكن هذا من باب الإنكار الشديد وليس من باب إنزال الأحكام، كما حصل أن حذيفة رضي الله عنه لما رأى خيطا في يد رجل نزع وقرأ قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذه نزلت في المشركين الذين يؤمنون بالربوبية وينكرون الألوهية. وقد ترى وحيدا ممن يقع في مثلا شيء من أمر اليهود فتقول أيهودي أنت أو أنصراني أنت، أو تقول لعن الله اليهود والنصارى فعلوا كذا، فهذا كله من باب الإنكار وليس من باب إسقاط الأحكام. ولكن مع هذا لابد للإنسان أن يراعي المجتمع، أيفهم المجتمع مثل هذا أم لا؟ إن كان المجتمع مجتمع طلبة علم يفهمون مثل هذا فلا بأس الإنسان أن يستعمل مثل هذه الألفاظ، لكن إن كان المجتمع لا يفهم مثل هذا فيبتعد الإنسان عن مثل هذه الألفاظ الذي قد يفهم منها أنها تتضمن التكفير، حتى لا يتهم الواحد بهذا يبتعد الإنسان عن مثل هذه الألفاظ إلا ما ورد به النص فتكون شارحا للنص. فإن قلت الآية نزلت في الأكبر، قيل السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر. السلف هذه طريقته في الاستدلال، يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، ولهذا لابد من معرفة طريقة السلف في الاستدلال حتى يحل كثير من الإشكالات، كما أننا عرفنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا الإنكار أو في التعليم أو في التوجيه. فمثلا لماذا حملنا النفي لا يزني الزاني حناز مؤمن على نفي الكمال لا على نفي الأصل؟ لماذا؟ لمعرفتنا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، نعلم أن النبي كلامه إنما يتوجه إلى نفي كمال الإيمان لا إلى أصله. شارب الخمر كعابد وثن، نعرف أن النبي إنما قصد من وراء ذلك معنى خاصا، لا أن شارب الخمر يكفر ويخرج من ملة الإسلام، وإنما من وجه فشارب الخمر كعابد وثن. لما كان عابد الوثن يعود ويثوب إلى صممه ويتكرر ذلك معه أشبه المدمن مدمن الخمر أشبه ذاك الرجل في هذا الباب إذا صح الحديث في هذا. فإذا نعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، نعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. معرفتنا بطريقة النبي عرفنا كيف تنزل الأحاديث. مثلا من السلف من جاء في مثل هذه الآيات مثل هذه النصوص ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية في امتان في الناس هما بهم كفر، فكانوا لا يؤولونه، بعض السلف لا يؤولون هذه ويجعلون النصوص على ظاهرها من غير تفسير له. ايضا ينبغي ان نعلم ان السلف حينما جعلوا ذلك ما ارادوا التكفير للأمة ولا جعل ذلك في الشرك الاكبر، وانما ارادوا ان تكون هذه الفاظ كما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يبقى الوعيد في الأمة بصورته فيرهب ذلك من يقع في ذلك. فنقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ونترك التفسير. فهذا من مسلك السلف، فمعرفة هذا من الأهمية بمكان. فالسلف يحتجون بمنازل الأكبر عن الأصغر كما فسر ابن عباس وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر، وفسرها أيضا بالشرك الأكبر، وفسر غيره بشرك الطاعة، وفسر أيضا المصنف يقول فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر وفسرها أيضا بالشرك الأكبر وفسر غيره بشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أمثالا في العبادة والطاعة وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال فهو ربهم وخالقهم وخالق من قبلهم وجاعل الأرض فراشا والسماء بناء والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لهم. فإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا له أندادا، قال ابن القيم رحمه الله. فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح. إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف تجعلون له أندادا؟ هذا التلازم والإلزام. إذا أمنتم أن الله قد تفرد بأنه أنزل من السماء ماء وأنه أخرج من الثمرات رزقا لكم إلى غير ذلك من هذه المقدمات، وجب لزوما أن تفرد الله عز وجل بالعبادة كما أفرد هو سبحانه وتعالى بالخلق، فالخالق هو المعبود. فلئن كان شيء من الأنداد خالقا فاعبدوه، فإذا انتفى شيء من الخلق لهذه المعبودات فكيف تعبدونها من دون الله عز وجل؟ فلا تجعلوا لله أندادا. إذ الند هو المماثل، هو الظهير، هو الشبيه، فهل أحد خلق كخلقه؟ هل من خلق غير الله؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ قال المصنف يبقى إذن السؤال كيف استدل السلف بهذه الآية التي في الأكبر على الشرك الأصغر؟ كيف الجواب؟ ماذا نقول؟ يقول في هذا ايه؟ نعم، يعني نقول بأن السلف هذه طريقتهم من باب الايه؟ شدة الإنكار، من باب شدة الإنكار. ولأن أيضا الشرك الأصغر يفضي إلى الشرك الأكبر، لأن الإنسان لو استمرأ الأصغر أفضى به إلى الأكبر. نعم، لأن الشرك يهون في القلب. قال المصنف وقال ابن عباس في الآية الأنداد: هو الشرك أخفى من دليل النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف وسنده جيد. قوله هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره، أي إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا يكاد تتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل. وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء وهو أثر النمل، فإنه خفي، فكيف إذا كان على صفاه؟ فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟ كل هذا مبالغة في الخفاء، كل هذا مبالغة في الخفاء. أخفى من دبيب النمل، فالنمل نفسه في الحجم ما أصغره، ثم دبيب على صفات ملساء يعني ما تحدث صوتا، ثم هي سوداء، ثم ذلك في ظلمة الليل، فأي رؤية لهذه النملة التي تدب على صفات سوداء في ليلة ظلماء؟ وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي علم الإسلام، يعني أن هذا نوع في غاية من الخفاء يخفى على كثير ممن يدعي علم الإسلام، ليس ممن يدعي الإسلام، إنما من يدعي علم الإسلام. فإنه إن كان خفيا على من يدعي علم الإسلام وأنه مثلا يعرف التوحيد ويعرف الشرك، فكيف بالعوام؟ وإنك إذا طلعت من ينتسب إلى العلم من دكاترة وأساتذة وربما معيدين وغير هؤلاء، فوجدتهم يقعون في مثل هذا الشرك الذي يبدو الذي يكون خفيا ولا يعلمون أن هذا ينافي، قد تراه أستاذا ومع ذلك يحلف بالنبي وهو أستاذ وقد يحلف بالنبي ويخفى عليه هذا الحكم مثلا، أو لولا الله ثم فلان فيقول لولا الله فلان، أو ما شاء الله شئت أو توكلت على الله عليك، أو بجاه النبي، فأنت ترى أساتذة ومع ذلك هذا يخفى عليه. وهذا دل على شدة خفائه على من يدعي علم الإسلام وعسر التخلص منه، لأن الناس ساروا على هذا يألفونه زمانا، فلهذا ما عاد أحد ينكر. يعني من ترون يا إخوان مثلا غير طلبة العلم أو كذا في الأمة من ينكر على واحد إذا حلف بالنبي؟ من سواء ركبت سيارة أو اشتريت المحل أو نزلت إلى السوق، من الذي ينكر إذا قال قائل والنبي أو حياتك أو والأمانة أو شبكة العشر؟ بالعكس، ده أنت ترى بعض الناس لو قلت له والله كذا يقولك لا، هبحلف بعيالك، تبحلف بعيالك، يعني لا يقنع بأنه يحلف بالله، تحلف له بالله، لا تبحلف بأولادك، احلف. إذا قلت له وأولادي يبقى خلاص، ليه اللي بتحكي له خايف على أولادك؟ لأن في إنسان لا يضحي بأولاده في هذا، إنما يحلف بالله لا، ممكن كما قالوا قيل للحرامي أو المجرم احلف بالله قد جاءك الإيه الفرج. ولهذا جاء في حديث أبي موسى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني. قوله هو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة، وحياتك يا فلانة وحياتي، أي إن منه الحلف بغير الله كالحلف بحياة المخلوق، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وتقول لولا كلبة هذا لأتانا النصوص، أي السراق. والمعنى أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق نبحتهم، فاستيقظ أهلها وهرب السراق، وربما امتنعوا من إتيان المحل الذي هو فيه خوفا من نباحها، فيعلم بهم أهلها كما روى ابن أبي الدنيا في الصمت عن ابن عباس قال إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه يقول لولاه لسرقنا الليلة. وقوله لولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط بفتح الموحدة طائر معروف يتخذ في البيوت، وإذا دخلها غريب صاح واستنكره، وهو الأوز بكسر الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو الإوز، ومعناها كالذي قبله. والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى، فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار كما قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار. ولكن الله سبب إيه؟ سبب الكلبة وسبب الإوز وسبب كذا حتى حصل بذلك إيقاظ لك، الله سبب هذه الأسباب. قوله وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قوله وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هكذا ثبت بخط المصنف فلان بلا تنوين، يعني تجعل فيها فلانا، هي الأصل لا تجعل فيها فلانا، فيقول لا تجعل فيها فلان، هكذا ثبت بخط المصنف فلان بلا تنوين. والمعنى لا تجعل فيها أي في هذه الكلمة فلانا فتقول لولا الله وفلان، بل قل لولا الله وحده، ولا تقل لولا الله وفلان، فهو نهي عن ذلك. قل لولا الله وحده أو لولا الله ثم إيه؟ ثم فلان. قول هذا كله به أي بالله شرك، وأعاد الضمير على الله عز وجل، لأنه قد تقدم ذكر اسمه عز وجل فتبين أن هذه الأمور ونحوها من الألفاظ الشركية الخفية كما نص عليه ابن عباس. قول المصنف وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، قال الشارح عن عمر هكذا وقع في الكتاب وصوابه عن ابن عمر، كذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان، وقال الزين العراقي في أماليه إسناده ثقات. من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، قال بعضهم ما معناه رواه الترمذي بأو التي للشك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني إما قال كفر أو قال أشرك. وفي ابن حبان والحاكم عدمها فقد كفر وأشرك، وفي رواية للحاكم كل يمين يحلف بها دون الله شرك. وفي الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا ان الله نهاكم ان تحلفوا بآبائكم من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت. وعن بريدة مرفوعا من حلف بالأمانة فليس منا، راه ابو داود، والاحاديث في ذلك كثيرة، وقد تقدم كلام ابن عباس في عدة ذلك في عده ذلك من الانداد. وقال كعب انكم تشركون في قول الرجل كلا وابيك كلا والكعبة كلا وحياتك واشباه ذلك، احلف بالله صادقا او كاذبا ولا تحلف بغيره، رواه ابن أبي الدنيا في الصمت. احلف بالله صادقا او كذبا ليس في ذلك معنى انك تحلف كذبا، ولكن يقول اجعل حلفك بالله سواء كنت صادقا او كذبا حتى يكون عليك اثم الكذب فقط، ان حلفت به كذبا فعليك اثم الكذب لكنك تجنبت الشرك، لكن ان حلفت بغيره صادقا فقد وقعت في الشرك. أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بالصفات، تحلف بالله وأسمائه وصفاته، ولا يكون الحلف بغير هذا أبدا، تحلف بالله أو بأسمائه وصفاته، لم يخرج عن هذا سوى كلمة تنازع فيها العلماء وهي كلمة لعمري، لعمرك، لعمري، هذه الكلمة تنازع فيها العلماء بين مجوز ومانع، ومن جوز ما جوزها مطلقا إنما جوزها على وجه لا يراد به اليمين، على وجه يجري على اللسان ما يراد به اليمين، اليمين فيلحق بمثل أفلح وأبيه على طريقة العربي الأوائل. فإن خرج مخرج اليمين فلا يجوز، أما إذا خرج مخرج التأكيد تأكيد الكلام ولا يراد به اليمين على طريقة العربي فذاك جائز. وعليه فهذا لا يعارض أيضا القطع بأنه أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بالله، لا يجوز الحلف إلا بالله وصفاته. ليه؟ لأن العمري لا يراد بها اليمين هنا، إنما يراد التأكيد. فإن قال قائل لكن الله عز وجل قد قال ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم حالفا به، نقول الله يحلف بما شاء من مخلوقات، يحلف بالشمس بالليل والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والعصر، فالله عز وجل يحلف بما شاء من مخلوقاته إظهارا لتعظيمها العائد على تعظيم الله عز وجل. فالله عز وجل حينما يقسم بالضحى إنما أقسم به لا لأنه أعلى من الله عز وجل، فالله يقسم به لأنه أعلى، لا، وإنما أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات لتلتفت الأنظار إلى ما فيها من الآيات، فيعود الإنسان معظما الرب عز وجل لعظمة هذه الآيات. إذن الحلف بهذه المخلوقات عائد إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله عز وجل. أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله عز وجل أو بإيه؟ أو بصفاته. أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمع المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، انتهى. هذا إجماع، الحلف بغير الله إجماع في النهي إيه عنه. طيب لكن حكم الحلف بغير الله مشرك. الأصغر إن قصد إن لم يعظم المخلوق تعظيمه لله عز وجل أو جعل ذلك مساويا له أو أعظم، هذا الأكبر إن قصد بالحلف أنه يعظم هذا المخلوق كتعظيم الله أو أعلى هذا أكبر. أما إذا حلف به معظما لكن لا يصل هذا إلى تعظيم الله عز وجل أو أكبر من ذلك فإنه يكون أصغر لا أكبر، ولا اعتبار لمن قال من المتأخرين إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه. يبقى إن النهي عن الحلف ده على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، فإن هذا قول باطل. وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك؟ كيف كراهة التنزيه؟ بل المعلوم عند العلماء أن المعصية التي فيها الوصف بأنها شرك أو كفر هذه أعظم من المعصية المجردة عن ذلك، ولهذا الشرك الأصغر أعظم من الكبائر التي ليست شركا أصغر. ولهذا اختلف العلماء في الشرك الأصغر أيدخل في المشيئة أم لا، ولم يختلفوا في المعصية، فنال السنة متفقون على أن المعصية تدخل تحت المشيئة، من مات مصرا على معصية فإن ذلك يدخل تحت المشيئة، أما الشرك الأصغر فقد تنازعوا فيه أيدخل تحت المشيئة أم لا. وطبعا التنازع يدخل أم لا ليس يعني أنه يخلد، مش اللي يقول أنه لا يدخل تحت المشيئة أن يخلد، لا، هم قصدهم أي يعذب جزما أم يدخل تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، لأنه يخلد، فإنه إن عذب جزما لا يخلد في النار. فالمشيئة من قبلي أو من جهتي أنه يعفى عنه أو يعذب جزما، لا أنه لا يدخل لا يخرج من النار. فالشرك الأصغر لا يخلق صاحبه في النار. فمن جهة التخليد لا يخلق، لكن من جهة المغفرة وعدمها منهم من قال بأنه لا يدخل تحت المشيئة، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقالوا أن يشرك الفعل بعد أن في تأويل مصدر أو في سبكه معناه إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا به، والإشراك نكرة في سياق النفي تقتضي العموم، إن الله لا يغفر إشراكا أي أي إشراك سواء كان أكبر أو أصغر، فدل هذا على أن الشرك الأصغر يدخل لا يدخل تحت المشيئة، والجماهير على أنه يدخل تحت المشيئة طالما أنه ليس يخلص صاحبه في النار فإنه يدخل تحت المشيئة. الشاهد أنه كيف يقال في مثل هذا الذي يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل، كيف يقال فيه بأنه مكروه فقط وليس بحرام، بل ذلك محرم، ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كذبا ولا يحلف بغيره صادقا، فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب، يعني الشرك الأصغر أكبر من الكذب، لهذا قال ابن مسعود لا، لأن أحلف بالله كذبا أحب إليه من أحلف بغيره إيه صديقا، معنى ذلك أنه أكبر من الإيه من الكذب، مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل، يعني ما في ملة أباحت الكذب، زي ما في ملة أباحت زنا، فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات، وفي نسخة أكبر من المحرمات، يبقى الشرك الأصغر أكبر. فإن قيل إن الله أقسم بالمخلوقات في القرآن، قيل طبعا عبارة ابن مسعود رضي الله عنه قد فسرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال بأن مقصود ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك أو عبارة ابن مسعود لأن أحلف بالله كذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، يقول أن الحلف بغير الله عز وجل، الحلف بغير الله صادقا فيه سيئة وحسنة، والحلف بالله كذبا فيه سيئة وحسنة، فما سيئة الحلف بالله كاذبا؟ الكذب، وحسنته التوحيد، وبغيره صادقا الشرك، وحسنته الصدق. ولا شك إذا قارنت بين حسن التوحيد والصدق كان الأعلى حسنة إيه؟ توحيد، وإذا قارنت بين سيئة الشرك والكذب كانت سيئة الشرك أعلى من سيئة الكذب. وعليه فالحلف بالله كذبا جمع بين أعلى الحسنتين وأدنى السيئتين، أعلى الحسنتين اللي هو التوحيد وأدنى السيئتين اللي هو الكذب، والحلف بغيره جمع بين أعلى السيئتين وهو الشرك وأدنى الحسنتين وهو الإيه الصدق. واضح يا إخوان؟ طيب عايز اسمعها ثاني، كيف إنه الحلف بغير الله صادقا هذه أشد من الحلف بالله كاذبا؟ الحلف بغير الله صادقا، حلف بغير الله صادقا جمع بين ايه؟
جمع بين الحسنة الكبيرة وسيئة الأداء الترحيب.
الحلف بغير الله جمع بين ايه؟ بين السيئة الكبيرة التي هي والحسنة، والحسنة الصغيرة التي هي الصدق. بينما الحلف بالله كاذبا جمع بين ايه؟ بين الحسنة الكبيرة اللي هي التوحيد، والسيئة الصغيرة التي هي الكذب. فإن قيل إن الله تعالى أقسم المخلوقات في القرآن، قيل ذلك يختص بالله تبارك وتعالى فقط، هذا يختص بالله، فهو يقسم ما شاء من خلقه، لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب. يعني ده لفت نظر إلى هذه الآيات الكونية لتعلم عظمة الرب ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى، فالله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه، وقد نهانا عن الحلف بغيره، فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله. قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال: ولأن أقسم بالله فأحنث أحب إليه من أقسم بغيره فأبر، يعني فأصدق، هي نفس عبارة ابن مسعود. وقال مطرف بن عبد الله: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين، يعني ليلتفت المخلوقون إليه إلى العجب بها وإلى النظر إليها حتى يصلوا إلى تعظيم خالقها ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها، ذكرهما ابن جرير. فإن قلت: قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. النبي قال أفلح وأبيه، يبقى هنا وأبيه ديت حلف بالمخلوق. رواه البخاري. وقال الذي سأله: أي الصدقات أفضل؟ قال: أنا وأبيك لتنبأن. رواه مسلم ونحو ذلك من الأحاديث. كيف نوجه هذا؟ الإجماع منعقد على أن الحلف يكون إلا بالإيه؟ إلا بالله وصفاته. طيب النبي هنا ماذا قال؟ أفلح وأبيه، أما وأبيك لتنبأن. مثل هذه المشتبهات يا أخوان، لو واحد طلع على المنبر وقال للناس: السنيون الذين ينهونكم عن الحلف بغير الله ويقول من حلف بغير الله فقد أشرك، اللي طلعوا الأمة من ملة الإسلام، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عند البخاري، البخاري بتاع الدنيا كلها بتاع السنيين وغير السنيين، يقول النبي أفلح وأبيه ولا أفلح وربه؟ أفلح وأبيه. وعند مسلم، هذا البخاري يا جماعة وده مسلم، الناس تخبر بمزاجها، هذا البخاري وده مسلم، مسلم يقول أما وأبيك لتنبأن. طبعا الناس تقول ده الشيخ ده ما شاء الله بتاع البخاري ومسلم، هذا الشيخ بتاع البخاري ومسلم، هذه نصوص في البخاري في مسلم. وممكن يجيب كمان حالف الله بالمخلوقات يقول الله يحلف المخلوقات ونحن لا نحلف، الله يقول والعصر والضحى ونحن لا نحلف. يعني لو أردت أن تكون خطبة من المتشابهات كل يوم جمعة، تكون خطبة تصد بها الناس عن الله بالنصوص الواردة في البخاري ومسلم بالمتشابه منها، لا فعلت. والناس طبعا ما يعرفون أي شيء، ولهذا هذا البلاغ للدين أمانة، أمانة، وإلا كل يتكلم سيما إذا كان فصيحا رجلا فصيحا أو كذا، فإنه قد يلبس على الناس إيه؟ الكثير والكثير. قيل: قد ذكر العلماء عن ذلك أجوبة. أحده ما قاله ابن عبد البر في قول أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها إسماعيل ابن جعفر: أفلح والله إن صدق. يقول المحشي: قال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن قدرته في نسخة مشرقية في إسكندرية أفلح والله إن صدق، ويمكن أن يتصحف قوله والله بقول وأبيه، انتهى. ولفظ محفوظ هو أفلح إن صدق، يعني جاءت أفلح إن صدق، وجاءت أفلح وأبيه إن صدق، وجاء أفلح والله في نسخة إن صدق. قال هذه لفظته غير، يقول عبد البر غير محفوظة، المحفوظ أفلح إن صدق. وقد جاءت عن رواية إسماعيل بن جعفر أفلح والله إن صدق، قال وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالآباء، ولم تقع في رواية مالك أصلا. وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله وأبيه من قوله والله، لما تحذف النقط من أبيه النقط، طبعا في الأول العرب ما كانوا يكتبوا النقط، فما تحذف وأبيه النقط هنا وأبيه واخد يعطيك إيه زي والله، يبقى والله هذه أشبه بأبيه، تضع النقط بأبيه نفس الإيه الشكل. وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط، ولا يمكن أن يجاوب عن غيره. شوف إنصاف أهل العلم، إنصاف أهل العلم، أهل العلم مش بيعتقدوا أولا ثم يستدلون، لا، بنوا اعتقادهم عن استدلال. فهو يقول وهذا جواب عن هذا الحديث فقط، لو سلمنا جدلا أن هذه اللفظة غير محفوظة أو أنها تصحيف، فإن هذا يكون جوابا عن ماذا؟ عن النص الذي فيه أفلح وأبي. لكن ما تقول مثلا في سائر النصوص أنا وأبيك؟ قال الثاني، يعني الجواب الثاني عن مثل هذا، يعني الجواب الأول وإن بدا قويا إلا أن غاية ما فيه من قوة أنها تخص هذا النص، لكن ليس تمريرا وتعليلا صالحا لكل النصوص التي فيها الحلف بغير الله من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثاني أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، ذكره البيهقي وقال النووي إنه المرضي، يعني إنه الوجه المرضي فين؟ في الجواب عن مثل هذا. قلت هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد. يؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص حلف مرة باللات والعزى، ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما، ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتدونه قبل ذلك، ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما يقال إن من جرى بنقش القول الثاني، اللي هو إيه القول الثاني؟ ها؟ اسمه الله يكرمك، إن المراد بأنها لا يقصد الحالف بها معنى اليمين، إنما جرت على لسانه كما هي عند العرب. غير ما يقال إن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه، أما أن يكون ذلك أمرا جائزا للمسلم أن يعتاده فكلا، تقول خلاص أنا أحلف بالله والعزة ولا أريد إيه أحلف بالنبي ولا أريد الحلف. غاية ما يقال لما قال مثلا لما وقع الحلف بغير الله، إذ قال هذا معفو عنه، وكلمة معفو عنه يعني لا تعود إليه وإن كان معفوا عنك لأنك لم تقصد، خلاف هذا جائز إذا خرج من غير القصد. لا، احنا نقول للأمة لا لا تفعلي هذا، فهذا غير جائز. إن وقع من واحد على جهة الاعتياد ثم أدرك نفسه فنقول هذا معفو إيه عنه. أما أن يكون لك أمر جائز للمسلم يعني يعتاد فكلا، وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجعل الإنسان غير قصد للقسم، ده بيحتاج نعرف أن فعلا عادة العرب كذا كذا، وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وأن يوجد ذلك، أو أنك تحتاج إلى دليل يفرق في الحكم بين المقصود
وغير المقصود. طيب يبقى الوجه الأول وجه النكارة لللفظة، والوجه الثاني وجه أنها خرجت مخرج الإيه؟ العادة أو الاعتياد. الثالث أن مثل ذلك يقصد به التأكيد للتعظيم، وإنما وقع النهي عما يقصد به التعظيم. في فرق بين التأكيد والتعظيم، وإنما خرج هذا مخرج التأكيد لا مخرج التعظيم. قلت، يقول الشيخ سليمان، وهذا أفسد من الذي قبله، وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال، فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه أصلا بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيم، أصلا هو اليمين ما كان إلا للتأكيد، ولكن أكدوا به بذكر من يعظمه الحالف المحلوف له. وأيضا فلا حديث مطلقة ليس فيها تفريق، وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم، وذلك معدوم، أي ليس يوجد دليل على التفريق بين ما يراد للتأكيد وما يراد للتعظيم. طيب الرابع، الرابع أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الحديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ ثم نسخ ذلك، ونهي عن الحلف بغير الله، وهذا الجواب ذكره الماوردي. قال السهيلي أكثر الشراح عليه، يبقى الحديث التي فيها الحلف بغير الله منسوخة، حتى قال ابن العربي روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال السهيلي ولا يصح ذلك، وكذلك قال غيرهم، وهذا الجواب هو الحق. يقول الشيخ وهذا الجواب هو الحق، يؤيد أن ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف به، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال، قال صلى الله عليه وسلم من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال أن تحلفوا بآبائكم، رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص قال حلفت مرة بالله والعزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد، رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك. إذن صحح الشيخ أو رجح الشيخ الجواب الرابع له، هو إيه؟ بأن هذا الأمر كان، بأن هذا كان في أول أمر ثم نسخ. لكن قد يقال له أيضا كما يقال لكل مدعي النسخ في أي مسألة، بأننا نحتاج إلى دليل أيضا على أن هذا هو المتأخر، فإن قد خلصنا إلى شيء وهو الأسلم، ويقال هذا جواب خامس. قد خلصنا إلى شيء أن النهي عن الحلف بغير الله مح كامل، تواترت وتواردت على ذلك الأحاديث، سواء بالنهي المستقل أو بالنهي لمن حلف بغير الله، فصحح له النبي. فهذا النهي عن الحلف بغير الله وأنه شرك محكم، وأن ما ورد من حلف بغير الله فهو عن مصدرين، غير الرسول وهذا محمول على عدم العلم فنهي، أو خرج مخرج معتادا من قبل فنهي، وهذا الإشكال فيه مخالفة وقعت نهي عنه، ولا يكون جائزا لا على وجه عادة ولا غير عادة، لأن النبي نهى ولم يفصل، لا للتأكيد ولا غير التأكيد، أن النبي نهى. والمصدر الثاني ما خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المتشابه الذي يتعين رده إلى المحكم ويدفع بأي وجه من هذه الوجوه، وأسلمها أنها إما خرجت على لسانه مخرج العادة ولا يرد بذلك الحرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تأكيد كلامه على الطريقة الأولى ولم يقصد الحرف، على أي معنى كان فإنه مردود إلى المحكم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يكون جائزا بفعله بقوله صلى الله عليه وسلم. فوجب رد هذا المتشابه إلى المحكم وهو النهي العام عن ذلك، النهي العام عن ذلك. يبقى بقى تأويل النبي صلى الله عليه وسلم، تأويل وتسليك لما ورد عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يسلك بأي تسليك، المهم أنه يخلو من جواز ذلك ولو كان على وجه العادة، من جواز ذلك ولو كان على وجه الإيه، ولو كان على وجه العادة، قيل بالنسخ، قيل برد من شبه المحكم، قيل بأن هذا وقع فيه التصحيف، قيل بأن اللفظة مثلا يعني شاذ في هذا، لأن وكل هذه الأوجه لا تسلم من إيه، لا تسلم من انتقاد، كما قال شيخنا سليمان رحمه الله تعالى، إن سلمت اللفظة، القول بأن اللفظة فعلا هنا لفظة منكرة فلا تسلم في الأحاديث الأخرى، أيا كان فهذا من المتشابه الذي يرد إلى الإيه، إلى المحكم، ألا وهو النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا من باب قاعدة رد المتشابه إلى الإيه، إلى المحكم، وحمل ذلك على أي تأويل من التأويلات. وليس هذا في هذه المسألة فقط، كثير من المسائل ورد فيها مثل هذا الذي يرد المتشابه فيه إلى الإيه، إلى المحكم. قوله فقد كفر أو أشرك، أخذ به طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شرك، فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شرك، يبقى كفر أو أشرك أخذ به طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شرك، يعني سموه كفرا وشركا، يكفر كفر إيه، كفر شرك، فإذا كفر أعم، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، وعليه فيكون هنا كفر بالشرك. قال ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقوله لا إله إلا الله، يعني عودة إلى التوحيد. ليه لا إله إلا الله؟ عودة إلى التوحيد، لا أي ليسلم لك إيه؟ توحيدك. فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. ده طائفة قالت يبقى الحل بغير الله عز وجل هذا ايه، هذا كفر مخرج من المنة الناقل، ويكون نوع الكفر هنا ايه، شرك، لان النبي قال قل لا اله الا الله، وهذا يدل على انه خرج ونقل من الملة ثم امر بلا اله الا الله. وقال الجمهور لا يكفر كفرا ينقل عن الملة لكنه من الشرك الاصغر، كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. وأما كونه أمر من حلف بالله والعزى أن يقول لا إله إلا الله، فلأن هذا كفارة له مع الاستغفار، مع الاستغفار ده كفارة، أي ليسلم لك لا إله إلا الله، فإن هذه مما تخدش كمال لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله على الكمال الخالص، كما قال يبقى زي الاستغفار، يعني زي استغفر الله يبقى لا اله الا الله مع الاستغفار. كما قال في الحديث الصحيح من حلف فقال في حلفه واللات العزى فليقل لا إله إلا الله وفي رواية فليستغفر، فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به، لا أنه لتجديد إسلامه لما كان في الصورة مشابهة لمن يعظم اللات والعزى، ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره. لكن الذي يفعل عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صدقا أو كذبا، فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن كان كذبا، لا يمكن يحلف بإيه بالبدو كذبا، لا يمكن، إنما يحلف بالله كذبا للصبح يحلف ولا يهم. إذا دعوت أن يحلف بالند قال لا لا يمكن، فهذا شرك أكبر بلا ريب. يا الله الله المستعان، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله. بل بعضهم يا إخواني أنت مثلا تتكلم في أي شيء محرمات معاصي يخلب المحرمات ويفعل المحرمات ولا همه ولا يلتفت لهذا، لكن لو جيت تقول له البدوي ده لا ينفع ولا يضر ولا كذا ولا كذا لك اسكت 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 ما تتكلمش اسكت احسن يضرك ولا حاجه اسكت روح يحصل لك حاجه. فهذا خوف السر، هذا شرك اكبر. يعني واحد تتكلم فين في البدوي والدسوق يحصل لك حاجه، لكن تتكلم زي ما انت عاوز في ايه في المحرمات والمعاصي مش يحصل لك حاجه، لا الذي يتعلق بالله عز وجل. وهذا كثير عند الناس، كثير عند ايه الناس، لان المحلوف به عنده اخوف واجل واعظم من الله، وهذا ما بلغ اليه شرك عباد الاصنام، لان جهد اليمين عنده هو الحلف بالله كما قال تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. فمن كان جهد يمينه الحلف بشيخ بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منهم. فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. شوف أيوة نعم هذا معنى دقيق جدا، خلي بالك الشيخ لما بيقول ونحو ذلك لما يقدم على اليمين به إن كان كذبا فهذا شرك أكبر، يعني ألا يحلف بالند كذبا ويحلف بالله كذبا، يقول فهذا شرك أكبر بلا ريب. إذا وقع إنسان تقول له احلف بالله يكذب، تحلف بغير الله لا يكذب، لأن المحلوف به عنده أخوف. يقول إيه بقى؟ شوف وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، يعني عباد الأصنام لم يصل إليه لأن جهد اليمين عندهم اللي هو أبلغه أعلاه أعظمه هو الحلف بالله. واقسموا بالله جهد ايمانه لا يبعث الله من يموت، اما هذا فقد جعل ايه جهد يمينه اللي هو اعلاه الحلف بالشيخ. يعني عباد الاوثان جعل جهد اليمين الحلف بايه بالله، وهؤلاء جعل جهد اليمين هو الحلف بالايه بالشيخ. فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة. ايه التفصيل بقى يا احمد؟ ايه التفصيل في هذه المسألة؟ اذا حلف كتعظيم الله او اشد، واذا واذا تبين لنا من ايه من ان تقول له احلف بالله يكذب احلف بغير الله ما يكذب، يقول ابدا ما احلف بغير الله كذبا، ليه يضروني. فهذا وقع في شركين، شرك جعل جهد اليمين الصنم او غير الله، وشرك انه خاف الايه خوف السر. والحديث دليل على انه لا يتجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا، ان حلف بغير الله عليه الاستغفار ولا الله وليس عليه كفارة، لانه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الاحاديث، فليس فيه كفارة الا النطق بكلمات التوحيد والاستغفار. نعم اي شيء بغير الله، مش لازم لك العزة بس، اي حلف بغير الله الايه، حلف بالنبي يقال لا اله الا الله، حلف بالله العزة يقول لا اله الا الله، حلف بابي يقال له قل لا اله الا الله، لان هذا كله يخدش كمان التوحيد. نعم. لا القرآن جائز. ايه؟ لا. لما يقول القول بس، زي استغفر الله بس يضيف ما على إله الله، هذه كفارة. يعني لم يرضى بالله. تاني يعني لو قيل له احب ولادك يقول لا، ليه؟ خوف عليهم، لا انه يعني لو قيل له احلف بأولادك فامتنع، فامتنع خوفا عليه، يعني قيل له احلف بأولادك كاذبا كاذبا فقال لا خوفا، هذا نعم فيه التعظيم لأنه عظم أولاده، هو يعني أبى أن يحلف بذلك كاذبا، لكن لو قيل له احلف بهم صادقا لحلف، لو قيل احلف صادقا لحلف بهم صادقا، لكن لم يحلف بهم كاذبا خوفا عليهم، هذا يدخل طبعا في باب الشرك، هذا يدخل في باب الشرك طبعا، ولو لم يقصد ايه مسألة التعظيم او ما او او ما او ما شبه ذلك، لانه معناه ايه بالمفهوم، معناه انه لو قيل له احلف بالله باولادك صادقا لحلف، انما ينبغي ان يكون امتناعه لكونه شركا، يقول كده هذا شرك، مش خوف على الاولاد أو عدم الخوف على الأولاد، بالعكس هذا نوع تعظيم. قال المصنف، قال بعض المتأخرين تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا قول باطل، ما أنزل الله به من سلطان فليلتفت إليه، وجوابه المنع. يعني لو قال أنا أحلف، لو قال الكفارة فقط في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا قول باطل، لم يرد الكفارة لا في أي حلف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشارح: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يعزه، قد ذكر ابن جرير غير مسند أيضا، قال: وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه، ورواه الطبراني بإسناده موقوفا هكذا. قال المنذري: ورواته رواة الصحيح. قوله لأن أحلف بالله إلى آخره، أن هي المصدرية، والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، أي إيه؟ لأن أحلف بالله أي حلف بالله. وأحب خبره ومعناه ظاهر، وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وفي دليل على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس، أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس. خلي بالك اليمين الغموس هذا إيه؟ اللي هو الحلف بالله على شيء مضى حصل إنه ما حصل، أو ما حصل إنه حصل، ولا يلغمس كفارة فيه لعظمه قيل لأنه يغمس صاحبه في النار أي يستحق ذلك لعظمته. فالحلف بغير الله صادقا أعظم منه. ليه يا أخواني أعظم منه؟ لأنه شرك. إنما الحلف بالله كذبا اللي هو اليمين الغموس هذه معصية، هذه معصية. لكن الحلف بغيره كذبا هذه إيه؟ وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وفي دليل على الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من أحدهما. هذا بعيد الحقيقة، ليس القاعدة، فالقاعدة معروفة، لكن إنزال القاعدة هنا، لأن ابن مسعود ما يقول بجواز ذلك حتى نقول فيه ارتكاب أقل الشرين ضرا إذا كان لابد من أحدهما. أين البدية هنا؟ إنما ابن مسعود أراد إيضاح عظم الحلف بغير الله عز وجل، فيقول لأن أقول أحب إلي من أن أقول، فهذا ليس من باب أفعل التفضيل الذي يكون على بابه وهو اختيار أحد الأمرين هنا، إنما هو يريد أن يقول لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك أفعله، ولكن هذا عندي أخف من هذا، فهذا حكم على شيء أنه أعظم من شيء. هذا معنى أحب إلي، أحب إلي يعني أخف عندي، وليس أحب إلي يعني أفعله، وليس أحب إلي يعني أفعله. حتى يقال وهي وفي شهيد للقاعدة ويرتكب أقل الشرين ضررا إن كذا لابد من أحدهم، لا لا طبعا ليس هذا دليل. هذا لو قيل بأننا سنفعل هذا الأمر أو إيه أو ذاك، لكن لا نفعل لا هذا ولا ذاك، هذا حرام وهذا حرام، لكن المسألة هي مسألة إيه؟ المسألة هي مسألة بيان إن هذا أعظم من إيه؟ من هذا. أقول والله هذا حب إلي أن تفعل كذا من كذا، لا أنه يجوز أن تفعل هذا أو ذاك. فابن مسعود لم يفعل حتى نقول بأن هذا فيه مثال القاعدة المشهورة ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من أحدهما. القاعدة خارج هذا المثال، نعم، فإذا كان ولا بد أن ترتكب أحد الشرين وصلت إلى حد الاضطرار المعتبر شرعا بقواعدك وما في دفع وليس بالآخر، فلا شك أن ارتكاب، أما واحد يكرهني يقول لي أقتلك الآن، احلف بالله كذبا أو احلف بغيره، احلف بالله بالله كذبا أو احلف بغير صديق، أقول له خلاص احلف بالله كذبا، أقول هذا أهون عندي. هذا لو تعرضت لحالة الاضطرار، حالة الاضطرار فعلا المعتبر شرعا. نعم لا، احنا بنقول انزال القاعدة عن مثال هذا او انتزاء القاعدة من مثل هذا المثال، هذا فيه بعد. هذا لو ان ابن مسعود جوز ان تفعل هذا، هذا لو ان ابن مسعود، لكن مسعود اراد بيان عظم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى فقال هذا، ان هذا او هذا، يعني فيما لا بخلاف ما يعتقده الناس. الناس يركزون عليه يا اخواني على الصدق، اهم حاجه تكون صادق، ولهذا يقول لك فلان ما بيكذبش ابدا، لا يلتفتون الى مساله انه حلف على انه حلف على صدق هذا بغير الله، خد بالك. يعني بيجي مثلا واحد يقول لك والله ما حصل، وحصل، ويحلف لك والنبي ما حصل او حصل. الناس وهو صادق. الناس يقفون مع مين؟ مع من صدق، مع من صدق. بقى تحلف بالشجرة، تحلف بالحجر، تحلف بالبدوي، تحلف بالحسين، ما يلتفتون إلى هذا، إنما التفتون إلى ماذا؟ صدق الكذب. اللي يعني أنا صدق الكذب، شوف فلان كذب، شوف فلان صادق، ما شاء الله ما شاء الله، فلان ما كذب، قال الصدق. مش بقى إن هو أشرك، ما يلتفتون إلى هذا. ابن مسعود أراد بقى أن يعكس لك الأمر، لكن انتبه، على خلاف ما يعتقده الناس فإن الحلف بالله كذبا أهون من الحلف بغير صدق. هذا معنى أعجب إيه إليه. قال المصنف رحمه الله وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن يقول ما شاء الله وما شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، وروى أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وله علة وله شواهد، وهو صحيح المعنى بلا ريب. وسيأتي الكلام على معناه في باب قول ما شاء الله وشئت إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله وفلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قال الشارح: هذا الأثر ذكره المصنف غير معزو، وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن مغيرة قال: كان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويرخص أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويكره أن يقول لولا الله وفلان، ويرخص أن يقول لولا الله ثم فلان، لفظ ابن أبي الدنيا. وذلك والله أعلم لأن الواو تقتضي مطلق الجمع، فمنع منها لئلا توهم الجمع بين الله وبين غيره، كما منع من جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد، وثم إنما تقتضي الترتيب فقط، فجاز ذلك لعدم المانع. يعني الواو في لغة العربي يراد بها مطلق الجمع من غير ترتيب. أقول: أقبل علي ومحمد، فلا يتبين لي هنا من الذي أقبل أولا، بخلاف ما لو قلت أقبل علي ثم محمد، فإن في هذا السياق بيان أن الذي أقبل أولا هو علي، فثم تقتضي الترتيب، والواو لا تقتضي ترتيبا. فحتى لا يفهم واحد أن الأمرين مشتركان معا، ما تعلق بالله وبالمخلوق، فقال ثم ليتبين أن مشيئة الله مقدمة على مشيئة العبد، أن الله أولا هو الذي نجاني ثم الكلب بنباحه، وهكذا. ومطابقة الحديثين والأثرين لترجمة ظاهرة على ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما الآية. جعل هذا يا أخواني من الشرك الخفي، ننبه هنا إلى مسألة مهمة جدا. البعض جعل الشرك الخفي ده قسما ثالثا، يعني شرك أكبر أصغر وبعدين خفي، والبعض قال لا، الخفي موزع على الأكبر والأصغر، ليس الخفي قسما مستقلا غير الأكبر والأصغر، إنما الخفي داخل في الأكبر والأصغر. فمن الأكبر الظاهر والخفي، ومن الأصغر الظاهر والخفي، وهذا القول هو الصحيح، هذا الاختيار هو الصحيح، أن الخفي تعلق بالنوعين، فمن الشرك الأكبر الظاهر والخفي. أنا الآن ما أعتقد أن الولي هذا له سر، لا، لن أتكلم فيه حتى لا يضرني، هذا سر، هذا اسمه خفي، هذا اسمه ايه؟ خفي، وهو مخرج من الملة أكبر. أو شرك أصغر خفي زي سر الرياء، هذا خفي وهو أصغر. فالخفي موزع على الأكبر والإيه والأصغر. لكن من يقول بأن الخفي عن قسم آخر يقصد لعله يقصد بأنه يخفى حكمه على كثير من الناس، يتساهل الناس به ولا يلتفتون إليه، ويعتبرونه ليس بشرك وهو شرك لأنه خفي، ما يعلمه إلا الخواص لا يعلم حكمه إلا إيه؟ الخواص. نعم. فإن قصدنا بالخفي من ظهوره وعدم الظهور هذا الشيء، وقد نقصد بالخفي إيه؟ الخفي أي غير الظاهر، والظاهر الذي هو الظاهر فهذان القسمان، ظاهر وخفي أي يكون باطنا لا ظاهرا. نعم. هذا يعني هجيب لك ولي، هجيب لك ولي يعني أه؟ لما يذكر سيرة واحد يعني هذا أصغر، هذا أكبر. من الخفي إذا قصد إيصال الإيه؟ الضر، يعني هذا سيصل إلى الضر، هذا من الخفي أعتقد أنه سرا يصل به، إنما ليس من الخفي باعتبار المنطق، هذا ظاهر لأنه في الأقوال شرك قول، أسكت أحسن أيدك هذا قول، هذا ظاهر، لكن اعتقاد أن لو سرا يقيد أو كذا هذا خفي. لا، ما بعض أهل العلم قال يمنع من هذا، بعض أهل العلم قال يمنع من هذا، لأن التوكل عبادة قلبية، فلك ما تعلق بالعبادة القلبية ما يقال ثم فيها، ما يقال في اسمه فيها، فالتوكل والحث وكذا ما يشترك في المخلوق. قال تعالى ولو أنهم ومنهم من يمسك الصدقات فإن أنتم منها رضوا ولم يطعمون دوما يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله، فلما جاء عند فجمع بين الله ورسوله في موضعين وأفرض الله فيه في موضع، يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين، فمن اعتمد ذلك أن التوكل هذا عبادة قلبية وأنه فيختص بالله عز وجل فلا يقال ثم، فيقال ثم، ومن أجراه على القاعدة العامة ثم ويكون التوكل مع التوكيل يعني، يعني وكلتك في هذا، فإذا قصد خلاف العبادة القلبية جاز فيها إيه وجار فيها ثم، وإذا قصد بالعبادة القلبية اللي هي ما تعلق بالقلب فلا يقال فيه ثم. نعم. يعني ما خرج مني قصدا إلى الحق، لكن هذا يؤول بأي تأويل من تأويلات ذكرها العلماء، إما أن هذا على الاعتياد، إما أن هذا على وده طبعا ضعف، إما أن هذا على التأكيد وأيضا هذا ضعف، إما على النسخ وأيضا قد يقال لك أين التاريخ، إما على التصحيف، هذا مقصودنا أن تؤول بأي تأويل يعني أنها لها مخرج لا يتنافى مع المحكم، علمنا ذلك المخرج ولم نعلمه، صح هذا الوجه عندك أو لم يصح وصح عندي، ولهذا كانت كل هذه الأقوال للعلماء، لماذا سلك العلماء كل هذه التسليكات؟ اللي يقول هذا خارج مخرج الاعتياد، اللي يقول هذا تصحيف، اللي يقول هذا للتأكيد ليس التعظيم، لماذا كل هذا خرج؟ ليرجع المتشابه هذا إلى المحكم، ليرجع هذا إلى المحكم، ولا فالنبي فعلا ما يخرج من الحق إلى الحق، وكل هذه الأقوال التنافى مع أنه ما يخرج من الحق، لأنه إذا خرج الشيء هذا المخرج فإنه لا يقصد به ما يصادم الحق، إما نقول بالنسخ مثلا أن هذا كان أولا ثم نسخ، وده ما فيش إشكال، ما فيش إشكال، يبقى خلاص ارتفع، ولهذا لو ثبت عندنا هذا خلاص لا إشكال في هذا أبدا، انتهت القضية، في بالك، أو أنه لا يقصد به اليمين وإنما يخرج على ثانية شأن الألفاظ بإيه ثكلتك أمك، تم ثكلتك أمك هذه سب في حقيقتها، تمام. لأنه ما جرت عادة بهذا تلك الشاء الغرنق العلا وإن شفعتهن ترتجى وهو يقرأ القرآن فدخل ذلك في الآيات فيه نسبة ذلك إلى الله مش نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط إنما النسبة ذلك إلى الله لأن القرآن إنما أنزله الله عز وجل والنبي يقرأ فيقول تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن ترتجى هذا في نسبة إلى الله ليس إلى الرسول فحسب ثم إلى الرسول ما لا يليق أبدا لأنه ما في أعادة هذا هو الشرك الذي جاء النبي يحاربه بخلاف ما يجري على اللسان أفلح وأبيه ثكلتك أمك خد بالك إلى هذا ولهذا ورد أن الله حلف بالمخلوق لكن ما ورد أن الله قال في المخلوق وإن شفعتهن لترتجى فافترقت الصورتان افترقت الصورتان يعني شوف الحلف بغير الله عز وجل وردت له صورة وإن لم يقصد بها حلف التعظيم الذي هو العبادة فالله عز وجل أقسم بالضحى وهذا حلف وأقسم بالليل لكن قلنا لله أن يحلف بما شاء تنبيها على تعظيمه هو لكن الصورة استثنيت هنا أما وإن شفعتهن لترتجى ما في استثناء قط ففي نسبة ذلك إلى القرآن وهذا باطل نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ما تجوز بحال من الأحوال فهي حال من الأحوال أبدا ما تجوز واخد بالك ولهذا قصة الغرانيق كان المنع منها لأنها أيضا تخالف الأصول أصول الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما مثل هذا أفلح وأبيه وغير ذلك أن يقال فيها يعني على القول الذي قال بأن هذا مخرج معتد ولا يقصد به ذلك فله وجه فإن من الكلمات في لغة العربي ما تخرج مخرجا على وجه العادة يعني مثل ما نقول يرجع في هذه الألفاظ إلى العرف مثلا هنا عندنا باب وهو إرجاع الألفاظ إلى الأعراف خد بالك عندنا باب وهو عدم قصد الشيء ومن هنا فرق بين يمين اللغو واليمين المعقد واليمين الغموس مع إنه حلف بالله لكن من جهة الحكم ما يترتب عليه الحكم اللي هو اللغو ليه التعليل ما هو لأنه ما يقصد به اليمين ما يقصد به اليمين إنما خرج لغوا من غير قصد هل ده ممكن يطلع يبقى إذن التفصيل في الألفاظ من جهة ولهذا كل وجه من الأوجه التي ذكرها العلماء إما أن يراد به التأكيد للتعظيم إما أن يراد أنه على العادة إما أنه هذا وجه له دليل في الواقع كل بقى هذا الدليل لا ينطبق على هذه الحادثة ولا ينطبق على مسألة ثانية لكن له يعني هناك ما يخرج مخرج الاعتياد ولا يكون يمينا ولا يقصد المتكلم به حقيقة الكلام زي ثكلتك أمك زي كذب لعمر الله كذب لعمر الله أي كذب يعني معناها إيه زعم يعني ما قال زعم وليس الكذب المعروف وهكذا نعم نعم ايوه ما احنا قلنا يقصد بهذا يقصد بهذا عندما قال جعله قسما ثالثا قصد بذلك الخفي يعني الذي يخفى علمه على ايه على الناس على العوام او الخفي الذي بمعنى بطن ودق فيكون باطنا فهذا هيحمل على هنقول بقى الاكبر والاصغر كل منهما فيه ايه الظاهر وفيه الخفي نعم الظاهر والباطن نعم مش عرفنا احنا ليس عرفنا لو ما عرف العرب في لسانهم العربي انما احنا عرفنا احنا ما عادش نعرف خالص، احنا كل كلامنا عرف اصلا، كل كلامنا خارج العربية. نعم، لكن اللي هو يعتبر ان نقول ده كان عند العرب كذا، لكن تيجي تقول النهارده فكرتك امك مش عارف ولا تقصد كذا. نعم نعم. لا لا، احنا بنقول مش هل، بنقول من العلماء من منع ومن العلماء من جوز. علة من جوز ان التوكيل مش 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 عبادة قلبية، علة من جوز انه اعتبرها زي الوكالة، وعلة من منع ان عبادة قلبية لا يقع فيها الاشتراك. ولو قال توكلت عليك مش ايضا تقول توكلت على الله ثم عليك، كونه بقى هنا قال توكلت على الله ثم عليك، معناه ان قصد الجانب التعبدي، لانه قال توكلت على الله ثم عليك، فاذا قصد هنا ايه الاعتماد، اعتمدت على الله ثم ايه ثم عليك. نعم، بخلاف ان وكلتك اعتمدت عليك مثلا.